بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا فيما تقدم إلى الحديث حول مسألة عدم جواز التقليد في أصول الدين، وقلنا بأن المعروف بين أعلامنا البناء على عدم جواز ذلك، وإن كانت المسألة مسألة خلافية. المذكور في كلمات بعض الأساتذة وبالتحديد في جملة من مقاطعه الصوتية الإشارة إلى كونه يعتبر التقليد في الأمور العقدية، وكثيرا ما كان يكرر بأنني ألتزم بأن هذه فتوى عقدية أو أنه يقلد في العقائد وما شابه. لم يعرض أطال الله في عمره الشريف بمقدار ما وقف على إلى بيان أن ما يقلد فيه أصول الدين أو ما يقلد فيه فروع الدين، وإن كانت بعض إيحاءات كلماته أننا نلتزم بالتقليد في العقائد، هذا التعبير المطلق يوحي مشروعية التقليد عنده مطلقا في الأمور العقدية، سواء كانت من الأصول أم كانت من أصول الدين أقصد أم كانت غير أصول الدين. أخيرا ظفرت بكتاب لفضيلته أو سماحته أطال الله في بقاء، وقد تضمن الحديث عن هذا الأمر، أشير إلى ما تضمن. طبعا سيكون عرض كلامه دامة أيام بركاته متمثلا في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى في بيان معنى التقليد في العقائد عنده، والنقطة الثانية علنا نعرض فيها إلى تحديد ما يقلد فيه، والنقطة الثالثة وهي الأهم بيان الدليل الذي يستند إليه في مسألة مشروعية التقليد في العقائد. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي استعراض ما يقلد فيه في العقائد أو معنى التقليد إن صح التعبير عنده في العقائد، فقد ذكر أن التقليد يقع في أمور ثلاثة: التقليد في الفتوى، والتقليد في الدليل، والتقليد في الفتوى والدليل معا. قال عبارته: معنى جواز التقليد في العقائد، للتقليد في العقائد مراتب ثلاث، وهي أولا التقليد في الفتوى، ثانيا التقليد في الدليل، ثالثا التقليد في الفتوى والدليل معا. قبل أن أكمل القراءة، الملاحظ في عبارات الكتاب في هذا المطلب التشويش البين، ذلك أنه لا يتلمس القارئ معنى حقيقة التقليد في معنى حقيقة التقليد في الفتوى، المفروض الفتوى العقدية نتكلم، ومعنى حقيقة التقليد في الدليل العقدي، وأقرب إلى الخلط بين بيان الضابطة وبيان الدليل وبيان المصطلح من دون وضوح. لاحظوا، أما التقليد في الفتوى ننتظر معنى التقليد في الفتوى، فقال: فهو الحد الأقصى من التقليد، وهو مشابه في الشكل للتقليد في الشريعة. طيب، يعني إذا معناته عبارة عن قبول الغير من دون حجة ولا دليل. جميل جدا. نظرا لوجود فرق بين درجة الاطمئنان المفروض تحققها في تقليد الفتوى العقدية، هذا لم يتضح ربطه بالمطلب. مفروض أن التقليد في الفتوى العقدية هو عين التقليد في الفتوى الشرعية الفرعية، فكما أننا في التقليد في الفتوى الفرعية لا نعتبر دليلا ولا حجة ولا برهانا، كذلك يفترض في المقام. فعلا العبارة فيها تشويش، وأن المقلد من جملة حقوقه المعرفية تجاه مقلده طلب الإيضاحات الممكنة للخلفيات العلمية للفتوى. إذا طلب منه الإيضاحات الممكنة للخلفية للفتوى ما صار تقليدا بدون حجة ولا برهان، بل استدعى أن يكون فيه دليل وبرهان، بخلاف ما عليه الحال في الفتوى الفقهية. يعني كأن التقليد في الفتوى العقدية يريد أن يقرر يختلف عن التقليد في الفتوى الفقهية، مع أنه قبل قليل يقرر بأن التقليد في الفتوى العقدية مشابه للتقليد في الفتوى الفقهية، عاد وقرر بأن هناك فرقا بينهما. لازلت أكرر بأن في العبارة تشويشا وعدم ضبط، ولعل هذا من المقرر وليس من قلم الأستاذ جيد في توفيقه، الله أعلم. في عفوا بس، بخلاف ما عليه الحال في التقليد في الفتوى الفقهية، حيث يكفي حصول الظن وإنه لا يملك حقا معرفيا في السؤال عن الخلفيات العلمية للفتوى. يريد يقرر في الفقه لا يمتلك القدرة والقابلية عن أن يسأل لأنه ليس مختصا، بينما في العقائد يفترض يمتلك القابلية والقدرة. إذا كان يمتلك القابلية والقدرة إذا لابد أن يكون في الأمر شيء من الدليل والبرهان، فكيف يكون تقليدا بفرما؟ ما أدري هذا،
لأن الشيخ ما ذكر مثال، هو ذكر مثال للشيخ الصدوق يرى الساعة على الرسول،
إيه؟
سيد الخوي ما يرى،
طيب
المكلف يختار
لا مهني طبعا، دي مهني نقطة بيجي بعد قليل، احنا كلامنا الآن فيما يقلد فيه زين،
بس أقول أنا يمكن راية تغير،
ما عندي مشكلة لا مانع زين، ما عندي مشكلة بأنه قد تغير رأيه أو ما شابه، ما عندي أي مشكلة. اللي أريد أوصل إلى يعني الآن أنا المتفق إياكم،
أنا نسكن ما
ينفهم
من كلام أنه يرى التقليد،
أنا ما ينفهم من كلام أنه يرى التقليد. أنا قلت نقلت عدة أمور زين، ذكرت أولا معنى التقليد، ثم قلت لعلنا نشير إلى مورد التقليد عنده، ثم الدليل زين. أنا ما بنتي عنه أنه يلتزم، أنا سأقرر في نهاية المطاف أنه قائل بمشروعية التقليد في العقائد، السؤال فيما يقلد. اكتفت إياه، أنا قل ما نفيت عن أنه لا يقول بالتقليد، بل بالعكس أساس البحث،
بس من كلامه يفهم العوام يجب عليهم التقليد.
أساس البحث مبني على دعوى وجوب التقليد في العقيدة، إنما نريد أن نحدد ما هي العقيدة التي يقلد فيها رحمكم الله، أصول الدين أو زي ما تفضل سهو النبي، العصمة، البرزخ، الرجعة، هذه هي التي يقلد فيها، رؤية الإمام المهدي، في ماذا يقلد؟ أما خب أصل التقليد نحن نتكلم هنا يعني، صار واضح؟
لا بس أنا مصر على أنه يرى التقليد، ينفهم من كلامه يعني،
خلي يعني أنا لا أختلف معكم في هذا الإصرار، كما تصرون أنا أيضا أصر على أنه قائل بالتقليد في العقيدة، أقرر وأكرر التقليد في أي مفردة من العقيدة، موضوع التقليد ما هو؟ أصول الدين، يعني أنت الآن إصرارك أنه يقرر الالتزام بالتقليد في أصول الدين؟
هو أنا أفهم يعني
زين، تفضل.
إن الناس مراتب،
طيب
مرتبة الدنيا هل يجب عليها التقليد؟
حتى في أصول الدين؟
أي يقول أنا أقلد فلان بالفلان،
حتى في أصول الدين، هذا خلاف تصريح كلاما اللي بنقله بعد قليل.
أنا لا أفهم
ما يظهر كلامكم، كلامكم اللي تفهمون حجة عليكم، أنا بنقل هذا كتابه وبنقل بعد قليل أنه لا يلتزم بهذا الكلام، أنا بنقل من كلامه بعد قليل أنه لا يلتزم بهذا الكلام، وهذا الموجود حتى في كتاب التفقه في الدين، وهذا الموجود حتى في رسالته اللي هي الفقهية، هذا الموجود اللي أنا بنقل له، ولذلك أنا لست مختلفا وإياكم، هذا الكلام الأخير أنا مختلف إياكم فيه، تتصرون على
لا أفهمه،
وبفهمكم ما أنكر فهمكم حج عليكم، لا ألزمكم بفهمي ولا ألتزم فهمكم، وإنما الحكم بيننا كلام الرجل، هذا كلام الأستاذ جيد في توفيقه، أنقل بعد قليل. خب أنا تعليقي الآن، التفت وين تعليقي؟ أنا تعليقي أنه عندما ذكر التقليد في الفتوى العقدية أقول في التعبير تشويش، هذا اللي قاعد أنا أقرره، أن في التعبير الذي ذكر في الكتاب، لأن المفروض كما قرأنا في المنطق أن التعريف حد ورسم تام، إما وإما، إما حد تام أو رسم تام، أقول هذا الموجود عندنا لا من ذا ولا من ذا، وليس حتى من التعريف بالمثال، لأنه فيه تشويش. مرة قال بأن التقليد في الفتوى العقدية كالتقليد في الفتوى الفرعية، ثم بعد ذلك عاد وقال بأنه تفترق التقليد في الفتوى العقدية عن الفتوى الفقهية. ليه؟ من أنه بعد ذلك تكرر قال بأن في الفتوى العقدية يحتاج أن يسأل عما استند إليه. طيب أنا ما صار تقليد إذا؟
حطيت احتمال الكاتب يعني ليقرر الدرس.
إيش طبيعي؟ هذا احتمال موجود أنا ما أقدر أنفيه، بس أنا في النهاية قلت يعني كلامي إن كان للكاتب أم للمؤلف أقول العبارة فيها تشويش، ما يمنع ده يعني. وأما التقليد في الدليل مذكر بأن التقليد مراتب ثلاث، تقليد في الفتوى، تقليد في الدليل، تقليد في الفتوى والدليل معا، مع أنه لم يتضح طبعا عندي الفرق بين الأقسام الثلاثة. فيراد به الحد الأدنى من الدليل من التقليد، وفيه يكون المقلد عارفا بالخلفية العلمية للمسألة العقائدية على نحو من التفصيل. بعبارة أخرى يكون المقلد واقفا على الدليل بالمقدار الذي يرفع عنه حرج السؤال، وهذا ما يمكن تحصيله في جميع مسائل الأصول الإيمانية وفروعها ما عدا نفس العناوين الرئيسية. التفت يا أستاذ، فلا يجوز ذلك في نفس التوحيد والنبوة والمعاد، يعني هذه لا يجوز فيها التقليد حتى بالدليل. زين، وعبارة بيجي بعد قليل أوضح. وما عدا ذلك من المسائل المنضوية تحت هذه العناوين الخمسة، سواء كانت من كمالات الإيمان كالبرزخ أو ما هو أهم من ذلك كالعصمة، حيث يتسنى للمقلد الاعتقاد بهذه المسائل من خلال الوقوف على الدليل فيها، على الدليل بنحو من التفصيل، فيكون مقلدا من جهتين هما: الأولى مقلدا للدليل المستفاد في نفس المسألة، ثانيا مقلدا للمرجع العقائدي الذي أورد الدليل وقرره في تلك المسألة. إذن التقليد وين راح يكون؟ التقليد راح يكون في خصوص المسائل التي ليست أصلية وإنما فرعيات المسائل العقدية بناء على هذا الكلام. وفي عند عبارة أوضح منه. زين، تالي أشار فائدة أولى إن الفرق الجذري، فائدة ثانية زين، إلى أن انجي المفروض إلى الأمر له الأمر الثالث، له عبارة عن التقليد في الفتوى والدليل، فيراد به الجمع بين المرتبتين السابقتين، وهي المرتبة التي ينبغي أن يكون عليها حال جميع المكلفين غير المجتهدين، فلا يتصور في حق المكلفين الاكتفاء في التقليد في الفتوى إلا في المسائل التي صح التقليد صح فيها التقليد، نظرا لوجود مسائل لا يجوز التقليد فيها أبدا، بل يجب فيها الاجتهاد أو فهم الدليل المعتبر كما سيأتي. وبالتالي هذا اللي بيشير إلى بعدين، خروج التوحيد والنبوة والمعاد من مسائل التقليد. وإحنا أساس البحث وين؟ أساس البحث في التقليد في أصول الدين، وليس البحث في التقليد في المعتقدات، وإلا علماؤنا كلهم يلتزمون بالتقليد في القضايا العقدية، لا يلزم علماؤنا بأن يكون المكلف مجتهدا في كل مسألة مسألة عقدية. الآن في مسألة العصمة نحن مقلدون لمن تقدمنا أو لمن سيأتي بعدنا من الأعلام، ما عندنا مشكلة، الأمة تقلدهم بدون أي حرج. في مسألة البرزخ، في مسألة الجنة والنار، في مسألة مثلا في مسألة الصراط، في مسألة الميزان، في مسألة القبض، كلها من القضايا التي يقلد فيها، ما عندنا مشكلة. ولذلك نقطة أساسية أود أن أطرح، الإثارة أو الهالة التي تثار بأن لفلان رأيا جديدا في غير محله، لأول نقطة بأنه لا يوجد في المقام جديد، وإنما هو عبارة عن تكرار واجترار لما هو الموجود في كلمات الأعلام وليس في البين جديدة. تفضل.
بس أنا اللي اختلفت فيها في قلت إنه يقول ما في تقليد. أنت لو ترجع الصفحة اللي قبلها المرجع قلت إذا المقلد.
ما أدري أنا متى قلت يعني التسجيل موجود يا أستاذ. كررنا الكلام للمرة 1000 يا أستاذ. نحن وإياكم متفقون على التالي، على أنه قائل بمشروعية التقليد في العقيدة. نقطة الخلاف إذا كان بيني وبينكم خلاف، أنا سألتكم ما هو موضوع التقليد؟ لما يقول تقليد في العقيدة في أي شيء تلتزمون أن الأستاذ حفظه الله يقول بالتقليد في أصول الدين على وفق ما فهمتم من كلماته؟
لا زي ما فوقت المعتقدة
ما اختلف. نرجع إلى محاسن الاعتقاد للعلامة الشيخ حسين العصفور قدس الله تربته الطاهرة، فقد ذكر في هذا الكتاب مجموعة من الأمور، وهو يذكر أن كتبت للمقلدين. هذا الشيخ حسين يقول ذا الكلام زين. طبعا لما يتكلم بك كتبت للمقلدين وين راح الفعل هذه يا أستاذ؟ كتبت للمقلدين زين، وإيش يشير من هذا المعنى انكسرت كل هذا؟ قلنا للسيد غيرها بكاملة. كتبت للمقلدين أو ما شابه، هذه كلها تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أن هناك تقليدا موجودا في هذه القضايا. وإذا الشيخ حسين كاتب لنا قبل أكثر من 200 سنة أو 150 سنة أو زيادة، فالحاصل المسألة يعني ليست هكذا. أنا الذي أريد أن أصل إليه عفوا هو عبارة عن التالي: هل يوجد في المقام شيء جديد تميز به الأستاذ زاد الله في توفيقه على بقية الأعلام؟ يعني هل أحيانا هل اللي يطرح عندما يتكلم الإنسان بأن له طرحا أو بأن له إبداعا؟ السؤال هنا. أما أنه مجرد تكرار لما هو الموجود، على أي حال إحنا ما إحنا بصدد الأمة. نعم. إذن دي النقطة الأولى. وإن كنت لازلت مصر على أنه معنى التقليد في العقيدة عند الأستاذ طبقا لما بين يدي وما سمع، أنا بحسب فهمي مشوش. أنا بحسب فهمي مشوش. قرأ التقليد في الفتوى العقدية، قلت مرة يقول كذا مرة يقول كذا. التقليد في الدليل ما نفهم أنا كيف يكون التقليد في الدليل؟ بمعنى شنو يعني؟ أنا أتبنى إذا كنت أنا من أهل النظر، يعني أتبنى مقدمات الدليل، مثلا الدليل على ثبوت الصراط عبارة عن صحيح الزرارة، أنا ما أنا رجل من أهل الاختصاص في علم الرجال، أقلد المرجع في علم الرجال ثم بعد ذلك أستند لصحيح الزرارة، يعني هالشكل يريد؟ فعلا الأمر غير واضح، وبالتالي في قناعتي في البين تشويش. وأنا منشأ أنه مجرد تبني لفكرة وهو الغالب من دون أن تكون الفكرة مؤسسة، وإنما فكرة يعني مأخوذة. على أين انجي الآن إلى ما يقلد فيه، ودي النقطة تحت هذا العنوان: مساحة التقليد في العقائد. بعد ما ذكر أن هناك ثلاث مراتب في التقليد، فذكر إن العناوين الثلاثة المتمثلة بالتوحيد والنبوة والمعاد لا يجوز التقليد فيها، سواء كان المكلف، طبعا هو في بعض موارد المتقدمة كان يشير إلى أن جميل إذا تحبوا أقرأ بقرأ عبارته، طبعا هو ركز إلى أنه داعينا للبناء على مشروعية التقليد في العقائد حتى نرفع عن كاهل المكلفين ما لا يتمكنون منه، لأن المكلفين يعني تكليفهم بأن يجتهدون في العقائد هو من التكليف بما لا يطاق، والمكلفون عاجزون عن ذلك. فنحن انطلاقا من هذا الأمر نرفع الأمر عن المكلفين ونخفف عليهم، وجاب ذا الكلام بأن مطالبتهم بالاجتهاد مبني على أو يستوجب هذا الأمر. أولا هي نقطة مهمة شرحتنا قبل قليل معنى الاجتهاد، ليس مقصودنا من الاجتهاد في أصول الدين أن يكون الإنسان مستنبطا، وإنما اكتفينا بمجرد وجود الحجة والدليل والبرهان بأي نحو من الأنحاء كان. فده أول نقطة مع تمام الاحترام والتقدير للأستاذ، يتضح عدم وضوح المقصود من الاجتهاد وهو أكبر من هذا، بس يبدو لي عدم وضوح المقصود من الاجتهاد في كلمات أهل الكلام عندما يطلبون أن تكون المعرفة عن طريقة. هو ركز على قضية، قال بأننا عندما نقول بالحاجة إلى التقليد في العقائد حتى نرفع عن المكلفين كما قلت التكليف بما لا يطاق، ولذلك له كلام جميل جدا اسمعوا، وما يميزنا عنهم، تحدث عن نفسه الآن زين، هو أننا صرحنا بما أخفته ضمائرهم وتحملنا مسؤولية إخراج الأمة من التكليف بغير المقدور وانتشالها من دائرة الحيطة والحيرة والتخبط التي لا ينجو منها طلبة العلم فضلا عمن سواهم، ونحن بقدر ثقتنا بصحة ما نحن عليه وما ندعو له من مرجعية دينية رشيدة تنهض بأعباء الأمة فيما تحتاجه في جميع المعارف الدينية، فإننا واثقون أيضا من مضي هذه الدعوة المعرفية والعلمية إلى آخرة. فهو يدعي الآن أنني أنا أتيت بشيء جديد.
لو تسمح لي أنت بالتشويش أنت دعوا صرحبك.
صرحبوا إيش؟
يقول أبا التقليد حبدأ أنا مو قلنا المكلفين يختلفوا في المستوى، يقول أنا بقفيكم العبالة على العامل
يزين ما عليه يرى التقليد في ويش؟
هو ما ذكر بس يرى
كلمة انت قلت التشويش واضحة عندنا يرى الحين دي العبارة اللي ذكرتها انت، وذكر في وش ويرى انه يقول احنا نفتخر ان نقولها الكلام. لا يعني انا للان ما انا فاهم يعني وش نقطة اختلافكم اياي ما نداري يعني تكرر الكلام للمرة ألف يعني
كلمة التشويش
أنا يا مؤمن التشويش في بيان المفاهيم لما قال التقليد في الفتوى، لما نقول التقليد في الفتوى قلت قبل قليل حد ورسم أو تعريف بالمثال. شوفوا أنا ذكرت قبل قليل في الدرس السابق عندما قلت الدليل لغتان عبارة عن الدال والمرشد واصطلاحان عبارة عن كذا وكذا، هذا الآن لما ذكروا التقليد في الفتوى وإيش تعريف التقليد في الفتوى العقدية؟
هو ما ذكر التعريف أنا معاه.
لا إله إلا الله، ولأنه لم يذكر التعريف قلت في العبارة تشويشا.
أصدق هذه العبارة
هو الحد الأقصى. إيوة قلت في العبارة تشويشا، لما يجي يقول لي بأنه التقليد في الفتوى العقدية كالتقليد في الفرع الفقهي، تاني يرجع يقول بأن التقليد في الفتوى العقدية تحتاج إلى كذا بينما التقليد في الفرع الفقهي لا يحتاج إلى كذا، هل تهافت؟ نوبة تقول لا فرق بينهما، نوبة تقول بينهما فرق، يعني النسبة بينهما عموم من واج عموم مطلق تباين تساوي غير أفتهم.
والكلام اللي ذكرنا نحن نتميز عن غيرنا،
وأنا ذكرت قبل قليل أنه لا يتميز عن غيره وإنما هي دعوة عهدتها على مدعيها، والعبارة اللي الآن أنا بصدد قراءتها تثبت ما أقرر. وذكرت قبل قليل أن العلامة شيخ حسين من خلال كتاب محاسن الاعتقاد يثبت ما أقول، فعندنا نموذج أن علماءنا يلتزمون بالتقليد في العقائد، لكن أي عقائد؟
أنا مو أقول هو أول واحد اللي جاب للكلام، بس أقول ما عندي تشويش هذا قصدي.
وين ما عنده تشويش؟ انت تدري التشويش وين يا مؤمن؟ التشويش في تعريف التقليد في الفتوى العقدية، التشويش في تعريف التقليد بالدليل، التشويش في تعريف التقليد بالفتوى والدليل، مو في اصل المطلب. احنا واياكم متفقون، ولذا عرفتنا من البداية سأتكلم في ثلاث نقاط. أنا متفق إياكم أنه يلتزم بالتقليد، لكن في ماذا؟ هذا اللي بعرضه الحين أنا ما عندي تشويش. وين التشويش؟ تشويش هنا مو بهذا. ها؟ مساحة التقليد هذا اللي يسموه دائرة التقليد فيما يقلد، هذا الآن كلام. إن العناوين الثلاثة المتمثلة بالتوحيد والنبوة والمعاد لا يجوز التقليد فيها، سواء كان المكلف قادرا على الاجتهاد أو غير قادر. يعني هني ما عنده مشكلة، أشار طبعا إلى إشكال قد يشكل واحد منكم عليه، أشار إلى جوابه، ما عنده مشكلة أن المكلف قادر على الاجتهاد، ما قادر على الاجتهاد يجب عليه أن يكون مجتهدا في هذه الأمور الثلاثة. علق لا يلزم من القول بذلك زين أو من ذلك القول بالتكليف غير المقدور، لأن جميع هذه الأمور التي لا يجوز التقليد فيها من الأمور الفطرية، فإن قيل إذا كانت هذه الأمور فطرية فلماذا الاجتهاد فيها مع انحصار الاجتهاد في الأمور النظرية؟ لأن كما قررنا الفطرية يعني الضرورية التي ليس فيها اختلاف والتي هي محط اتفاق ويلتفت لها بأدنى شيء، النظرية هي التي موضوع اختلاف فتحتاج إلى إقامة دليل إلى إقامة برهان. جوابه أن الاجتهاد فيها وإقامة الدليل عليها عادة ما يكون لأجل إقامة الحجة على الغير. يعني يقول أنا عندي مسألة أن الله عز وجل موجود وأنه واحد بمثابة القضية الوجدانية، لكن شلون أثبت لك أن الله موجود؟ شلون أثبت لك أن الله واحد؟ آتي لك بالدليل. بالنتيجة الآن هذا الدليل الذي أقمته هو دليل عندي أيضا معتقد أنا به على الوجود والوحدانية، فصار في هذه الأمور الثلاثة بتقليد لو باجتهاد. اجتهاد زين، هذه محل الكلام. لا أنت عندما تقرر بأنه التقليد في العقيدة في هذه الأمور، احنا نبغى في هذا منشأ الخلاف تحرير محل النزاع. ولذا ذكرت أنا في بحث سابق بأن الاشتباه الموجود في تحرير محل النزاع والدعوة العائمة في كلمات الأستاذ زيد في توفيقه غايتها إضاعة محل النزاع. ولا لو قال نحن نتفق والأعلام في عدم مشروعية التقليد في أصول الدين ونلتزم بمشروعية التقليد في العقائد الأخرى، أي خلاف في هذا الكلام؟ سيدي الخوئي عند في فتاوى هذا الكلام، بقية الأعلام ملتزمون بهذا الكلام، ما في خلاف. يعني مسألة العصمة يلزم على كل منا إذا أراد أن يعتقد بها أن يقيم عليها الدليل والبرهان. أبدا. مسألة علم المعصوم بالغيب وأن المعصوم يزال في كل ليلة جمعة وأننا متى شئنا علمنا ومتى لم نشأ لم نعلم، لابد أن يقام عليها الدليل والبرهان. أبدا لا يلتزم به أحد من علمائنا. فبالتالي قل كل الموجود في كلمات أعلامنا لم يأتي الأستاذ فيه بجديد، متوافق تماما مع جميع ما يقوله الأعلام وليس له جديد فيما قال. صار واضح كلامي زين. أما فيما عدا هذه العناوين الثلاثة فإنه يجوز التقليد في جميع مسائل العقيدة، مع ملاحظة أمرين مهمين، هما ضرورة التدرج في مراتب التقليد، فيبدأ المكلف بالتقليد في الدليل، فإذا لم يمكن ذلك جاز له الانتقال إلى التقليد في الفتوى زين. أمر الثاني عدم جواز التقليد في الفتوى في بعض مسائل العقيدة، وحتى وإن وجدت فتوى في هذا المجال وإن كان يصح في هذا في مثل هذا المورد وأمثاله التقليد في الدليل. إذن النتيجة وهذا يؤكد الكلام بأن الدعوة لا أقل المنسوبة للأستاذ زيد في توفيقه من بنائه على القول بجواز التقليد في العقائد ليست زين غريبة، لأنها متوافقة وما يذكره أعلامنا رضي الله تعالى عنهم أحياء وأمواتا. إنجي في الختام إلى أمر، وهذا أنا ما أريد أطيل فيه بعد حتى أكتفي، إنجي في الختام إلى مسألة دليل الأستاذ زيد في توفيقه على مشروعية التقليد في العقيدة. تمسك بآيتين من القرآن الكريم، الآية الأولى وهي آية الإنذار، قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تمامية الاستدلال بالآية يعتمد على تحديد المقصود بالتفقه في الدين. ما هو المقصود من التفقه في الدين؟ هو الأستاذ يصرح بأن الدين عندي ليس مختصا بفروع الدين بالأحكام الشرعية الفرعية، الدين يشتمل على جميع مفردات المنظومة الإسلامية من فكر وعقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك، فعليه يكون معنى التفقه في الدين وعين التفقه في جميع المنظومة الإسلامية بشكل كامل، وده المعنى أشار إليه في كتابه التفقه في الدين. في الحوار ده الكتاب عبارة عن حوارية مع السيد أطال الله في عمره في المقام، هذا المعنى رتب عليه أثر. طبعا لو جئنا نود أن ننظر هل أن الآية القرآنية فعلا تساعد على أن المقصود من الدين عبارة عن المنظومة المشتملة على جميع الأمور، أم أن للآية القرآنية قرائن داخلية وخارجية مساعدة على أنها بصدد بيان أمر آخر للإنصاف أن الآية أجنبية عما يفيده الأستاذ، ولولا مخافة الإطالة استعرض ذلك. جاب آية ثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال بأن المستفاد من الآية، نقل كلام سيد الخوئي، قال بأن المستفاد من الآية عبارة عن حجية قول العالم على الجاهل، ورتب على ذلك أثرا للوصول إلى نتيجة. قلت وأكرر ما أفاده الأستاذ بالمقدار الذي ذكرت لا يختلف وإياه أحد من الطائفة، بل هو محط قبول واعتبار عند الجميع، فما يكرره دائما وما نسبه لنفسه مما قرأت بأننا قد تجرأنا وقد تحملنا والتزمنا خلاف الموجود عند الأعلام. العلامة الشيخ حسين كتب كتاب، فلان كتب كتاب، فلان كتب كتاب، فلان كتب كتاب، دول تحملوا المسؤولية وقاموا بأعباء الأمة والتزموا بها. ليس ديدن الفقيه يا إخوان القيام ببيان المسائل العقائدية، المنصرف فعلا بالنسبة للناس السعي لمعرفة الأحكام الفرعية الفقهية، لكن لو طلب الناس من الفقيه أن يبين لهم الجنب العقدية فإن الفقهاء قادرون على ذلك. النتيجة التي نصل إليها البناء على عدم مشروعية التقليد في أصول الدين كما هو الأستاذ أيضا، ومشروعية التقليد في بقية المعتقدات الأخرى كما هو الأستاذ والأعلام، ولم أجد فيما سمعت أو قرأت أو ما وقع في يدي من كلمات أو مؤلفات للأستاذ ما يشير إلى قوله بخلاف ما عليه الأعلام، ولذا احنا نتبنى الدفاع عنه. يعني ما لداعي أن ينسب إلى شيء هو لا يلتزم به، ما قاله ليس بدعا من القول، ما قاله ينسجم تماما مع ما عليه الطائفة، فما له معنى أن يشهر في هذه الجنبة أو يسائل، هذا أمر طبيعي وأمر عادي جدا محل اتفاق عند أعلامنا، والحمد لله رب العالمين.